فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب السواك. والسواك يطلق على الفعل الذي هو التسوك، وعلى العود من الأراك وغيره الذي يتسوك به، وهو في الاصطلاح استعمال عود أو نحوه في الأسنان يذهب الصفرة وينظف الأسنان واللسان واللثة، وهي مطهرة للفم مرداة للرب. ومناسبة ذكره هنا أنه من سنن الوضوء ومن الطهارة المرغب فيها، فهو أحد أبواب كتاب الطهارة. قامت دراسات طبية توصلت إلى حقائق مذهلة حول فوائد السواك من حيث حماية الفم والأسنان واللثة من الأعراض. الحديث 18. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أخرجه البخاري ومسلم. راوي الحديث وأبو هريرة رضي الله عنه، وقد تقدمت ترجمته في الحديث الثاني. وموضوع الحديث بيان حكم السواك عن الصلاة. غريب الحديث لولا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي. لولا حرف امتناع لوجود، أي أنها تدل على امتناع شخص لوجود شيء آخر، ففي هذا الحديث تدل على امتناع إلزام النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالسواك عند كل صلاة لوجود المشقة عليهم بذلك. لولا أن أشق، أي أتعب وأثقل. وأمة الإجابة هي المعنية. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاطب بهذه الأحكام الشرعية من كان غير مسلم، فتدل أمة الإجابة وهم الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تدل هذه الكلمة على أنهم هم الذين تتوجه إليهم الأوامر والنواهي على هذا النحو. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، أي لألزمتهم بالسواك، بالتسوك عند كل صلاة، أي عند فعل كل صلاة. والسواك اسم للعود الذي يتسوك به، ويكون غالبا من شجر الأراك، ويكون الفعل الذي هو دلك الأسنان بالعود لتذهب الصفرة والأوساخ. من كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته الخير لأمته ورغبته أن يلجوا كل باب يعود عليهم بالنفع لينالوا كمال السعادة، وأن هذا مما ينبغي أن تحرص عليه الأمة في مجموعها، فحثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على التسوك. فهو صلى الله عليه وسلم لما علم من كثرة فوائد السواك وأثر منفعته عاجلا وآجلا، كاد يلزم أمته به عند كل صلاة، ولكن لكمال شفقته ورحمته خاف أن يفرضه الله عليه فلا يقوموا به فيأثموا، فامتنع من فرضه عليهم خوفا وإشفاقا، ومع هذا رغبهم فيه وحرضهم عليه، يعني أن يأتوا به. الصلاة ذات شأن كبير، لأنها صلة بين العبد وربه تبارك وتعالى، لذلك وجبت لها الطهارة من الأحداث، وكان شرطا في صحتها. ومن تكميل الطهارة بالسواك لأنه تنظيف للفم مما علق به من أوساخ قد تحمل روائح كريهة، ولهذا اعتنى الشارع به عند الصلاة. وأبو هريرة رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه لولا خوف وجود المشقة على أمته لأمرهم أمراً لازماً أن يتسوكوا عند كل صلاة فريضة أو نافلة لما فيه من تنظيف الفم وتكميل الطهارة. ما يؤخذ من الحديث؟ تأكد التسوك عند فعل كل صلاة فريضة أو نافلة حتى صلاة الجنازة. عموم الحديث يشمل صلاة الصائم بعد الزوال، فيتأكد في حق الصائم أن يستاك عند كل صلاة ولو بعد الزوال كصلاتي الظهر والعصر. مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لأحوال أمته ورأفته بهم، حيث لا يلزمهم بما يخاف منه المشقة عليهم. يؤخذ من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء فهو لازم إلا أن يدل دليل على أنه تطوع. في الحديث تعظيم لشأن الصلاة، وقد وقع هذا الحديث في بعض النسخ كذا: مع كل وضوء عند كل صلاة، وزيادة مع كل وضوء لم يروها البخاري في حديث مسند ولا مسلم، ولكن رواها مالك وأحمد والنسائي. قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق، المراد بالمشقة ما يحصل على العبد من الكلفة، وكثير من العلماء يرتب على المشقة أحكاما فقهية، لذلك جعلوا من القواعد الفقهية المقررة أن المشقة تجلب التيسير، وقد اختلفوا في ضبط المشقة ولهم فيها أقوال عديدة، وجعلوا المشقة علة للتخفيف بدون ضبطها لا يصح، لأنه يؤدي إلى الانسلاخ من الشريعة باسم المشقة. فإنه لا شك أن في كثير من أحكام الشريعة نوع مشقة، فالجهاد فيه مشقة، والأمر بالمعروف فيه مشقة، والنصيحة فيها نوع مشقة. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فعند ذلك لابد من جعل ضابط مميز للمشقة تبنى عليه الأحكام. فمنهم من استثنى المشقة التي لا تنفك عنها العبادة، ومنهم من قال بأن المراد بالمشقة ما ثبت جنسه في الأدلة الشرعية، وذهب طائفة من العلماء إلى أن المشقة لا يناط بها التيسير لذاتها، بل لا بد مع المشقة من دليل آخر، سواء كان دليلا نصيا أو دليلا قياسيا، بخلاف العسر والضرورة فإنها تناط بها الأحكام ولو لم يوجد في نوع ذلك الحكم دليل على التخفيف. وهذا القول قوي وله وجاهته. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أخذ أهل الأصول من هذا الحديث أن الأمر للوجوب، ذلك أن لولا تدل على امتناع الشيء لوجود غيره، فامتناع الأمر المقتضي للوجوب المتحتم على المكلفين من أجل وجود المشقة الحاصلة مع الوجوب. ويدل لصحة هذا المأخذ قوله صلى الله عليه وسلم لو قلتها لوجبت، جوابا لمن قال أفي كل عام يا رسول الله، يعني الحج. ذكر العلماء مواطن يستحب فيها السواك، منها عند قراءة القرآن، وعند دخول البيت، وعند اصفرار الأسنان، وعند إرادة النوم، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند الأكل، وبعد الوتر، وفي السحر، وعند تغير الفم، وعند الوضوء وعند قيام الليل. وذكر أهل العلم فوائد حول التسوك: يستحب أن يكون السواك من شجر الأراك، ويستحب التسوك باليسار، ويجوز التسوك في المسجد، ولا حدة لمن منع ذلك زعماً منه أنه من إزالة الأقدار. ولم يثبت في كيفية التسوك طولاً أو عرضاً شيء، وما ورد فكله لا يحتج به. ومن فوائد السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، يشد اللثة ويذهب الحفرة، وهو من فساد أصول الأسنان ويذهب بالبلغم. فهذا كله من فوائد السواك. وتتأكد مشروعية السواك عند الصلاة. قال ابن دقيق: السر أننا مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله عز وجل أن نكون في حالة كمال ونظافة إظهاراً لشرف العبادة. وقد قيل إن ذلك الأمر يتعلق بالملك، فإنه يتأذى بالرائحة الكريهة. قال الصنعاني: ولا يبعد أن السر مجموع الأمرين المذكورين، لما أخرجه مسلم من حديث جابر: من أكل الثوم أو البصل أو الكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. رواه مسلم. الشرع يسر لا عسر فيه ولا مشقة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه قاعدة عمومية نافعة جدا. فالشارع الحكيم ترك فرض السواك على الأمة مع ما فيه من المصالح العظيمة، خشية أن يفرضه الله عليهم فلا يقوموا به، فيحصل عليهم فساد كبير بترك الواجبات الشرعية. ذكر ابن الملقن رحمه الله من الفوائد الأصولية في الحديث: المندوب ليس مأمورا به، جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يرد فيه نص من الله تبارك وتعالى. ومن الفوائد الأصولية في الحديث: الأمر المطلق لا يفيد التكرار، وجواز تعليل الحكم العدمي بالمانع ولا يتوقف على وجود المقتضي. الحديث 19 عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. متفق عليه. يشوص معناه يغسل، ويقال شاصه يشوصه وماصه يبوصه إذا غسله. الحديث أخرجه الشيخان وراويه حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، وهو صحابي وأبوه صحابي أيضا. وحذيفة ابن اليمان، وهو حذيفة ابن اليمان واسمه حسيل بضم الحاء وفتح السين المهملتين ثم الياء ثم اللام تصغير حسل بكسر الحاء وإسكان السين، ويقال فيه غير مصغر حسل. اليمان لقب لقب به لأن جد جده جروة بكسر الجيم أصاب دما في قومه، وهرب إلى المدينة فحالف بني عبد الأشهل، فسماه قومه اليمان لأنه حالف اليمانية فلقب بلقبه. ابن جابر بن عمرو بن ربيعة ابن جروة ابن الحارث بن مازن بن قطيعة ابن عبس ابن بغيض ابن رشيب ابن غطفان ابن سعد ابن قيس عيلان ابن مضر ابن نزار، وهو حليف بني عبد الأشعث، يكنى أبا عبد الله. حكى أبو حاتم ابن حبان أنه يقال في كنيته أبو سريحة، ويقال في نسبته عبسي قطعي، وهو من حلفاء الأنصار. وأمه اسمها الرباب بنت كعب بن عدي بن كعب ابن عبد الأشهر. شهد حذيفة وأبوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، وقتل أبوه يومئذ، قتله المسلمون خطأ، وكان أراد يعني حذيفة وأباه كان أراد أن يشهد بدرا، فاستحلفهما المشركون ألا يشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلفا لهم. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. رواه مسلم. وكان حذيفة ممن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له أخ اسمه صفوان شهد معهما أحدا. كان حذيفة من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى قريش يوم الخندق، فجاء بخبر رحيلهم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأله عن المنافقين، وهو المعروف في الصحابة بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان عمر ينظر إليه عند موت من مات منهم، فإن لم يشهد جنازته لم يشهدها عمر. كان حذيفة يقول: خيرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الهجرة والنصرة، فاخترت الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقال علي رضي الله عنه: كان حذيفة أعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالمنافقين، كما في الصحيحين. سأله عمر عن الأمارات التي بين يدي الساعة من يعقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أنا. فقال له عمر: هات، فلعمري إنك عليها لجريء. ثم ذكر له منها. سئل حذيفة رضي الله عنه: أي الفتن أشد؟ قال: أن يعرض عليك الخير والشر فلا تدري أيهما تركت. وقال حذيفة رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها. وقال أبو عمر بن عبد البر: وشهد حذيفة نهاوند، فلما قتل النعمان بن مقر أخذ الراية، وكان فتح نهاوند والري والدينور على يد حذيفة، وكانت فتوحه كلها سنة 22. له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث لم يذكرها ولم يذكر عدتها بقي بن مخلد، وذكر صاحب الجمع بين الصحيحين عدة وعدة ما له فيهما، أي في الصحيحين، فقد اتفق على 12 حديثا، وانفرد البخاري بثمانية ومسلم ب17. روى عنه جماعة من الصحابة: عمار بن ياسر وجندب بن عبد الله وعبد الله بن يزيد الخطمي وأبو الطفيل، عامر بن واتلة الليثي، وعبد الله بن عكيم الجهني، وخلائق كثيرون من التابعين. وولاه عمر المدائن، وكان بها 36 بعد قتل عثمان ب40 ليلة في أول خلافة علي. وقيل توفي 35 والأول أصح. وقال أبو عمر: وكان موته بعد أن نعي عثمان إلى الكوفة، وكان حذيفة سكن الكوفة. قال أبو حاتم بن حبان: وكان فص خاتمه يقوتة فيها كوكبان متقابلان بينهما مكتوب الحمد لله. قال: كذا قاله جرير عن الأعمش عن موسى بن عبد الله عن أم سلمة بنت حذيفة جعلهم الله تعالى أهل بيت صالحين وأعلى ذكرهم في العالمين. فرضي الله تعالى عن صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن الصحابة أجمعين. موضوع الحديث بيان حكم السواك عند القيام من النوم. غريب الحديث إذا قام من الليل أي من نوم الليل للصلاة يشوص يدلك أو ينقي أو يغسل مع الدلك، يشوص فاه أي فمه بالسواك أي بالمسواك. النوم يتغير به الفم فيحتاج إلى تنظيفه وتطهيره. وفي هذا الحديث يحدث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل للتهجد يدلك فمه بالمسواك تنظيفا له وتطيبا لرائحته ولتكون صلاته على أكمل الوجوه من النظافة. من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم للنظافة وكراهته للرائحة الكريهة كان إذا قام من نوم الليل الذي هو مظنة تغير رائحة الفم دلك أسنانه صلى الله عليه وسلم بالسواك ليقطع الرائحة ولينشط بعد مغالبة النوم على القيام، لأن من خصائص السواك أيضا التنبيه والتنشيط. يؤخذ من الحديث تأكد مشروعية السواك بعد نوم الليل، وعلته أن النوم مقتض لتغير رائحة الفم والسواك هو آلة تنظيفة، ولهذا فإنه يسن عند كل تغير. ويؤخذ منه تأكد مشروعية السواك عند كل تغير كريه للفم أخذا من المعنى السابق، ومشروعية النظافة على وجه العموم، وأنها من سنة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم ومن الآداب السامية. والتسوك يكون في الفم كله فيشمل الأسنان واللثة واللسان. قوله إذا قام من الليل فيه استحباب السواك عند القيام من نوم الليل، ويؤخذ منه بطريق مفهوم المخالفة استحباب السواك عند القيام من نوم النهار أيضا، لأن المعنى فيهما واحد، لأن المعنى الذي من أجله ثبت استحباب السواك في الليل هو تغير رائحة الفم، وهذا أيضا يكون في نوم النهار. وكذلك يؤخذ منه بطريق مفهوم المخالفة استحباب السواك وتأكده عند تغير الفم ولو لم يكن المرء قائما من نوم الليل. الحديث العشرون. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، وما عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته ونقضته فطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى، وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي. متفق عليه. وفي لفظ فرأيته ينظر إلي وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. وهذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. راوي الحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، تقدمت ترجمتها في الحديث الثالث. موضوع الحديث بيان حكم السواك كل وقت والتسوق بسواك غيره وفي فضل السواك. غريب الحديث، دخل عبد الرحمن بن أبي بكر، أي في بيت عائشة رضي الله عنها، وعبد الرحمن بن أبي بكر شقيق عائشة رضي الله تعالى عنهما، أسلم قبيل الفتح، وقيل يوم الفتح وحسن إسلامه، ومات في مكة سنة 58. مسندته إلى صدري، أي رافعته إليه ليعتمد عليه، والضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سواك أي مسواك، وفي بعض روايات البخاري أنه من الجريد الأخضر، يستن به يستاك به، فأبده بصره، مد إليه بصره وأطال النظر. قضمته بالضاد، علكته بأطراف أسناني، وفي رواية قصمته بالصاد أي كسرته، فلعلها كسرت طرفه ثم علكته بأطراف أسنانها ليلين، يعني هذا السواك الذي أخذته من عبد الرحمن ابن أبي بكر أخيها لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقضته أي فرقته ليسقط ما فيه من قشور ونحوها، طيبته جعلته طيبا صالحا للتسوق به، فما عدا أن فرغ رفع، عدا أي جاوز، وفرغ انتهى، والمعنى ما جاوز فراغه من التسوق حتى رفع، أي أنه بادر بذلك، رفع يده أو إصبعه أو للشك من الراوي في الرفيق الأعلى، أي الرفقاء الأعلون وهم أهل الجنة، وهو متعلق بمحذوف والتقدير اجعلني في الرفيق الأعلى. قضى أي مات، ثم قضى أي مات. قالت رضي الله عنها مات بين حاقنتي وذاقنتي، حاقنتي الحاقنة التي في النحر، وذاقنتي أعلى الحلقوم، ينظر إليه أي إلى عبد الرحمن أو المسواك، أشار برأسه أي أومأ به أن نعم، أن تفسيري نعم حرف جواب لإثبات المسؤول عنه. تخبر أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن شقيقها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، وقد أسندته إلى صدرها، وهو في سياق الانتقال إلى الرفيق الأعلى، وكان مع عبد الرحمن سواك رطب يستاك به، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم نظر المحب له وأطال النظر، فعرفت عائشة رضي الله عنها أنه يحبه، فاستفهمت من النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنته أن تأخذه له، فأجاب بالإشارة، إما لصعوبة النطق أو لاشتغاله بالذكر والدعاء، نعم خذيه، فأخذته رضي الله عنه وكسرت طرفه المستعمل، ثم قضمته بطرف أسنانها ولينته حتى صار صالحا للاستعمال، ثم أعطته النبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به أحسن استياك ليلاقي ربه على أكمل حال من الطهارة والنظافة. وفور انتهاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من السواك رفع يده أو إصبعه يسأل الله تعالى أن يجعله مع الرفيق الأعلى في الجنة، ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه. كانت عائشة رضي الله عنها تتحدث أن الله أنعم عليها فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومها الذي لها وفي بيتها وبين حاقنتها وذاقنتها في حجرها، وأن الله جمع بين ريقها وريقه عند موته صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله تعالى عنها وأرضاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب السواك محبة شديدة، لذلك أدام النظر إلى عبد الرحمن حين رأى بيده سواكا أعجبه. ولما كانت زوجته عائشة رضي الله عنها تعرف ذلك منه فهمت مقصوده، فأخذت السواك فأصلحته بأسنانها وجعلت تدفعه إليه فاستاك به، فما أنقضى حتى دعا ربه أن يلحقه بالرفيق الأعلى وهم الرسل، ثم توفي من حينه ورأسه في حجر عائشة وهو في بيتها وفي يومها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال السفاريني: ذكر المؤلف حديث أبي هريرة يدل على الإتيان بالسواك في ابتداء العبادة من الصلاة منطوقا، ومثلها الوضوء والقراءة والذكر ونحوها. وحديث حذيفة أتى به ليدل على زوال التغير، فإن النوم مظنة تغير رائحة الفم، فيشمل طلب التسوك لسائر التغيرات من أكل ما له رائحة كريهة، ومن إطالة سكوت وصفرة أسنان ونحوها. وذكر حديث عائشة ليدل على طلبه عند ختام الحياة، لأنه يسهل خروج الروح ويذكر الشهادة ويطلق اللسان فيفصح بكلمات الذكر. فحمل قيامه من الليل لكونه للصلاة يفوت غرض الحافظ، يعني عبد الغني رحمه الله رحمة واسعة. ما يؤخذ من الحديث؟ محبة الرسول صلى الله عليه وسلم للسواك، ومشروعية السواك في كل وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عبد الرحمن ابن أبي بكر عليه. في الحديث جواز التسوك بسواك غيره بشرط ألا يخشى في ذلك ضرر، وفيه العمل بالإشارة إذا كانت مفهومة، لأن عائشة رضي الله عنها لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يديم النظر إلى سواك عبد الرحمن أخيها عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي له به، فأومى إليها صلى الله عليه وسلم برأسه أن نعم. في الحديث قوة قلب النبي صلى الله عليه وسلم ورباطة جأشه، حيث لم يذهل عن التسوك والدعاء حال الموت. في الحديث إثبات علو الله عز وجل على خلقه، فهو مستو على عرشه بذاته ليس كمثله شيء. في الحديث بيان لفضيلة عائشة رضي الله عنها بحسن معاشرتها النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته في حجرها وفي بيتها وفي يومها، وفيه دليل على أنه ينبغي التلطف بالمريض وفعل الأرفق به من تسنيد ونحو. وقوله فأبده يعني أمده، فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم يحب السواك محبة عظيمة، حيث إنه لم يذهل عنه في هذه الحال. وفي الحديث حسن أدب عائشة ومعرفتها، حيث عرفت ذلك فأخذته له، وفي الرواية الأخرى فقلت آخذه لك. وأيضا فمن كمال معرفتها أنها لم تدفعه له حين أخذته، بل قضمته وطيبت يكون ألين له لأنه في حال ضعف. اختلف في قوله فطيبته، فقيل جعلت فيه طيبا، ولكن الظاهر القول الآخر هو أنه بمعنى حسنت وجعلته لينا طيبا، لأنها في حال استناد الرسول إليها ولم تقم، ولأن الطيب إذا جعل في السواك أضر باللثة. قولها فاستنى إلى آخر الحديث فيه كمال قوته صلى الله عليه وسلم، وبيان جلده على العبادة لأنه يقوي نفسه على العبادة. قوله في الرفيق الأعلى ثلاثا، وفي رواية فعرفت أنه خير، والمراد بالرفيق الأعلى الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، فهو سيد العالمين وأفضل النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى إشارة إلى قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة يقول مع الذين أنعم الله عليه الآية، قالت فظننت أنه خير. أخرجه البخاري في صحيح. في هذا الحديث جواز الدخول على من كان في سياق الموت يحتضر، وأنه لا يحبس عمن كان في سياق الموت إلا من كان يتأذى المريض من دخوله عليه. عبد الرحمن ابن أبي بكر شقيق عائشة رضي الله عنه، ولذلك دخل عليها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها. يؤخذ من الحديث أن نفوس أهل الإيمان تتعلق بالطاعات ولو في سياق الموت، لذلك تعلقت نفس النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة السواك. في الحديث استناد الرجل على زوجته في محضر أقاربها، ولا حرج في ذلك، ومراعاة الزوجة لزوجها وخدمتها له. وفيه أن السواك الرطب فيه مزية عن السواك اليابس. في الحديث أن الإشارة تبنى عليها الأحكام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى عائشة رضي الله عنها أن نعم. الحديث الحادي والعشرون عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. أخرجه البخاري ومسلم. لم يذكر مسلم قوله أع، كما نبه على ذلك الحافظ عبد الحق في الجمع بين الصحيحين، ونبه عليه الزركشي في النكت. قال ابن الملقن في الإعلام قوله أع إلى آخره من أفراد البخاري، كما نبه عليه الحميدي في الجمع بين الصحيحين. ليس عند الشيخين قوله رطب من حديث أبي موسى رضي الله عنه. سياق المؤلف مؤلف من لفظ البخاري ومسلم، يعني لم يسق رحمه الله تعالى رواية أحدهما، وإنما وفق بين ألفاظ الحديثين فخرجت هذه الرواية. راوي الحديث أبو موسى، اسمه عبد الله بن قيس ابن سليم ابن حصار ابن حرب ابن عامر ابن غنم، ويقال في نسبه غير هذا، وهو الأشعري أبو موسى الأشعري نسبة إلى الأشعر ابن أدد ابن زيد ابن يشلب ابن أعرب ابن قحطان. كان أبو موسى وأبو عامر وأبو بردة وأبو رهم بنو قيس كانوا إخوة أربعة أسلموا كلهم في موضع واحد صحابيون رضي الله عنه، وكان أبو موسى حليفا للنبي صلى الله عليه وسلم، واختلف في من حالف منه. قال الواقدي: حالف بعد قدومه مكة مع إخوته في جماعة الأشعريين أبا أحيحة سعيد بن العاص من بني أمية وأمية، ثم أسلم بعد ذلك وهاجر إلى أرض الحبشة. قال ابن إسحاق: وحليف آل عتبة بن ربيعة ذكره في من هاجر من حلفاء بني عبد شمس إلى الحبشة. اختلف في هجرة أبي موسى وقومه إلى أرض الحبشة، فقال جماعة من أهل السير والنسب لما قدم مكة وحالف من حالف انصرف إلى بلاد قومه ولم يهاجر إليها، ثم قدم مع إخوته فوافق قدومه قدوم السفينتين من الحبشة. قال أبو عمر بن عبد البر: الصحيح أنه لم يهاجر إليها، وإنما رجع بعد الفتنة إلى بلاد قومه فأقام بها حتى قدم مع الأشعريين نحو 50 رجلا في سفينة، فألقتهم الريح إلى النجاشي بأرض الحبشة، وافوا خروج جعفر وأصحابه منها وأتوا معهم، وقدمت السفينتان معا سفينة الأشعريين وسفينة جعفر وأصحابه على النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قيل إنهم أقاموا بالحبشة بعد رمي الريح لهم إليها مدة، ثم خرجوا منها بعد خروج جعفر، فذكروا يعني أهل السير والتاريخ ذكروهم في من هاجر إليه. وولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى على زبيد وعدن وساحل اليمن، واستعمله عمر على الكوفة والبصرة، وشهد وفاة أبي عبيدة بالأردن، وخطبة عمر بالجابية، وقدم دمشق على معاوية. له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 360 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على 50 حديثا، وانفرد البخاري بأربعة ومسلم ب15، روى له أصحاب السنن والمسانيد، وروى عنه من الصحابة أنس بن مالك وخلق كثير من التابعين. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. متفق عليه. وسئل علي رضي الله عنه عن موضع أبي موسى من العلم فقال: صبغ في العلم صبغة. وكان عمر إذا رآه قال: أذكرنا يا أبا موسى، فيقرأ عنده. قال الشعبي: كان القضاة أربعة: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وأبو موسى رضي الله عنه. في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر له فقال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله مدخلا كريما. مات رضي الله عنه بمكة ودفن بها، وقيل بالكوفة، ودفن بالثوية على ميلين منها. واختلف في تاريخ وفاته، فقيل 42، وقيل 44، وقيل 50، وقيل 51، وقيل 52، وهو ابن 63 سنة رحمه الله تعالى ورضي عنه. موضوع هذا الحديث بيان موضع الاستياء، وغريبه قوله أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، أي جئت إليه، ولم يعلم متى كان هذا المجيء. أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يستاك بسواك، يستاك أن يدلك فمه بالسواك. قال وطرف السواك على لسانه، أي على طرف لسانه من الداخل، بدليل أنه يقول أع بضم الهمزة وسكون العين، وهي حكاية صوت المتقيئ في فيه، أي في فمه، يتهوع أي يتقيأ بصوت. قال ابن الملقن رحمه الله أع هو بضم الهمزة وسكون العين المهملة، وفيه ثلاث روايات أخرى. الأولى عاء رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان. الثانية إخ بكسر الهمزة وخاء معجمة، رواه الجوزقي في صحيح. الثالثة أه بهمزة مضمومة وقيل مفتوحة والهاء ساكنة، رواه أبو داود. كلها عبارة عن إبلاغ السواك إلى أقاصي الحلق. موضوع الحديث كما مر بيان موضع الاستياك. يذكر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، لأن إنقاءه أكمل فلا يتفتت في الفم فيؤذي، وقد جعل السواك على لسانه وبالغ في التسوك حتى كأنه يتقيأ، إذ كان يضع السواك على طرف لسانه الداخلي فيسمع له صوت كصوت المتقيأ. فيؤخذ من الحديث مشروعية التسوك بالعود الرطب، وأن السواك من العبادات والقربات، ويؤخذ منه مشروعية المبالغة في التسوك، لأن في المبالغة كمال الإنقاء. وفيه أي في الحديث أن يستعمل السواك في لسانه في بعض الأحيان، كما في هذا الحديث من رواية أبي موسى رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، وقد تسوك عند جماعة من أصحابه، فالتسوق لا يتقدر منه، فلو تسوك أحد في المجلس لا يعاب عليه ولا يقال هذا من أفعال القاذورات. ومن هنا أخذ أن التسوك يكون باليد اليمنى، لأنه لو كان مما يتقدر منه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس. وقد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنه يحب التيمن في كل شيء، وقد جاءت زيادة في سنن أبي داود. قال وفي سواكه، وقد قيل إن المراد بذلك جهة اليمين في الفم، وقيل يده اليمنى، وكلاهما يحتمل أن يكون مشمولا بالحديث. قال ابن العطار رحمه الله الاستياك على اللسان، وإن كان لفظ الحديث لا يعطي ذلك، وقد ورد مصرحا به في بعض الروايات. والعلة التي تقتضي الاستياك على الأسنان موجودة في اللسان، بل هي أبلغ وأقوى لما يترقى إلى اللسان من أبخرة المعدة، لكن الفقهاء ذكروا الاستياك في الأسنان عرضا، وورد في بعض الروايات الاستياك على اللسان طولا. ترجم على هذا الحديث باب استياك الإمام بحضرة رعيته، فإن الاستياك من أفعال البذلة والمهنة، ويلازمه أيضا من إخراج البصاق وغيره ما لعل بعض الناس يتوهم أن ذلك يقتضي إخفاءه وتركه بحضرة الرعية. واعتبر الفقهاء ذلك في مواضع كثيرة كالأكل والشرب في المواضع التي لم تجري العادة بالأكل والشرب فيها كالطرق والأسواق، وهو الذي يسمونه بحفظ المروءة. فأورد هذا الحديث لبيان أن الاستياك ليس من قبيل ما يطلب إخفاؤه ويتركه الإمام بحضرة الرعية إدخالا له في باب العبادات والقربات. والمترجمون في التصانيف على الأحاديث تارة تكون للتنبيه على الرد على مخالف في المسألة لم تشتهر مقالته، وتارة تكون لفائدة ظاهرة في الدلالة على المعنى المراد، وتارة تكون لفائدة ظاهرة فائدتها قديمة لا تكاد تستحسن، وتارة تكون لمعنى يخص الواقعة لا يظهر لكثير من الناس كترجمة هذا الباب.